موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خير مما كثر وأبلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله شبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبت جنود وأخواتها. وفي رواية: بود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فمعنى هذه السورة العظيمة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها شيبته من تدبرها وتدبر ما جاء فيها من كلام الله عز وجل، نعيش في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع وقفات مع هذه السورة. وقبل أن ندخل في غمار هذه الآيات، لابد أن تعلم أن الله عز وجل قال عن كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحال مع كتاب الله عز وجل أن نتدبر وأن نعي ما فيه وأن نعمل بما جاء فيه طاعين ربنا عز وجل. ويترى أن القرآن كلام الله عز وجل كلما قرأته في زمان ما مع تباعد الأزمنة فكأنما نزل اليوم غضا طريا يصف لك حال الناس من حولك ويبين لك ويكشف لك زيف الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويبين لك طريق الحق ليتبين المؤمن من كتاب الله تبارك وتعالى الحق من الباطل فلا يزل في الباطل أبدا. قال الله تبارك وتعالى في مطلع السورة: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا بيان مجمل في أول السورة لما تتكلم عنه السورة الكريمة التي تبين للناس مفهوم العبودية لله عز وجل. لماذا خلقوا؟ خلقوا ليعبدوا الله عز وجل، فما هو مفهوم هذه العبودية وما حدودها؟ وكيف أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا إلى أقوامهم جميعا بدعوة واحدة يا قوم اعبدوا الله ما لهم من إله غيره؟ يبينون لهم مفهوم العبودية لله عز وجل، وتبين الصورة كيف أن أعداء الرسل أرادوا أن يتمردوا على هذه العبودية، وتبين الصورة كذلك كيف أن الرسل وأتباع الرسل لا يتنازلون عن دينهم قيد أمله ولا في قليل ولا في كثير، وهم مع ذلك يتوكلون على ربهم عز وجل فيما يتعرضون له من ظلم من أعداء الرسل. وتبين الصورة أيضا عاقبة السعداء والمتقين وعاقبة الأشقياء الكافرين والمنافقين. تبدأ الصورة بذكر العبودية وتختم بذكر العبودية كذلك، وهو ما نتكلم عنه في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عز القائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وفي آخر آية في السورة يقول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
إذا فأمر بالعبادة في أول السورة ألا تعبدوا إلا الله، وأمر بالعبادة في آخر آية من السورة فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بل الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله عز وجل ألف لام را، وهذه الحروف المقطعة كما ذهب غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله أنها من بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن المعجز إنما جاء بحروف من مثل ما تتكون منه كلمات كمون كلام العرب. ولهذا في جميع المواضع التي ذكرت فيها هذه الحروف ألف لام را أو ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو كاف هاء عين صاد أو أمثال ذلك صاد وقاف وغيرها من الحروف فإنه يذكر بعدها مباشرة إعجاز الكتاب. فهو يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. وذهب طائفة من أهل العلم وهو منقول عن الحضر ابن عباس رضي الله عنهما أن لكل حروف من هذه معنى، فألف لام ميم تعني أنا الله أعلم، وألف لام راء تعني أنا الله أفهم، وهكذا. فإن صح هذا ابن عباس رضي الله عنهما فيكون تكون السورة المفتتحة بقوله عز وجل ألف لام راء أي أنا الله أفهم أنزلت إليكم كتابا. وإن كان المعنى ما ذكره ابن كثير وغيره ولا تعارض فإنه يبين الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب معجز لأنه نازل من عند الله تبارك وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت لأن الذي أحكمها هو الله تبارك وتعالى، وفصلت على قدر ما يظلم حياة الناس التي بعثهم الله تبارك وتعالى فيها ليعبدون. ولذلك بعدها مباشرة ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. لكن انظر إلى قوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه وهو الذي يعلم المصالح والمفاسد، والخبير انظر كيف أن الله عز وجل حين ذكر بداية الخلق ختم الآية بذكر اسمه عز وجل الخبير، وذلك في قوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعند ذكر الخلق ختم الآية باسم الخبير، والله عز وجل يبين لخلقه أنه ما خلقهم ليلعب بهم ولا ليتسلى بهم ولا خلقهم على سبيل الباطل. قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيظلمه فإذا هو زائغ ولكم فويل مما تصفون. إذا فما الغاية من الخلق؟ قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا خلقنا العبادة. وهنا في هذه السورة الكريمة حين ذكر أمر الغاية من الخلق ذكر أيضا اسمه الخبير. فحين الخلق يقول ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وحين ذكر الغاية من الخلق وهي العبودية يذكر اسم الخبير أيضا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم ذكر الغاية من الخلق ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهنا لابد من سؤال إذن ما هو مفهوم هذه العبودية؟ ما حدودها؟ هل العبودية علاقة بين العبد وربه في المنزل أو في المواسم؟ فالعبودية تعني أن العبد يصلي لله في المسجد 5 مرات في كل يوم مدة كل صلاة 15 دقيقة تقريبا. إذا فالعبودية حدودها في يوم العبد لا يقل ساعة ونصف من 24 ساعة. ثم هناك مواسم، إن جاء رمضان صام الناس، وإن جاء الحج حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا تنغلق العبادة على مجموعة من العبادات. ثم إذا خرج الناس إلى حياتهم أرادوا أن يتصرفوا في أموالهم في أمورهم في أعراضهم في الزواج مع في الأمور الاقتصادية، في الأمور السياسية، في كل مناحي الحياة. فهنا قد يكون قائل كيف للعبودية أن تحكم؟ حدود العبودية فقط بداخل المسجد، وهي مجموعة من العبادات فقط. هذا مفهوم يروج له الآن بين الناس، وهو أكبر ما يكون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنما العبودية أن تكون عبدا لله في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سترى الآن في الصورة كيف أن أعداء الرسل ردوا دعوة الرسل لأنهم أرادوا أن تكون العبودية مفهوما محدودا لا يشمل جميع جوانب الحياة. فمنهم من قال العبودية لا تدخل في الأموال، ومنهم من قال تدخل في الأعراض، ومنهم من قال غير ذلك كما تأتي به الصورة إن شاء الله. إذا فالعبودية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني حتى مشاعر الإنسان في باطنه ليس مخيرا فيها، لست مخيرا أن تحب من شئت ولا أن تبغض من شئت، بل أنت مأمور أن تحب من أحبه الله، ومأمور أن تبغض من أبغضه الله، مأمور أن تحب أهلا أن تحب أهل الإيمان، ومأمور أن تبغض أهل الكفر والنفاق، لست مخيرا في ذلك. وكما سيأتي في السورة أيضا من موقف نوح مع ابنه عليه الصلاة والسلام من موقفه مع ابنه. هي كل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، البراءة من الشرك والمشركين ومن كل ما يخالف مفهوم هذه العبودية. وقال ابن القيم رحمه الله: العبودية هي غاية الحب لله مع غاية الذل لله. أن يكون كل الحب في قلبك لله ولمن أحب الله، ولما أحب الله، لمن أحب من الأشخاص ولما أحب من الأفعال، مع غاية الذل لله أن تكون عبدا ذليلا طائعا لربك، لا تقف موقفا مع أوامر ربك إلا أن تقول سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فقال ابن كثير رحمه الله: العبودية هي الطاعة المطلقة. وكذا قال القرطبي أن العبودية في معنى الطاعة المطلقة لأنه يقال طريق معبد أي مذلل، فأنت مذلل لربك طائعا له لكي تكون عبدا له. والله عز وجل جعل العبودية لكم هي أشرف المقامات، فشرفها حتى أنه لما أراد أن يبني على خير خلقه قال عز القائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا في مقام الإسراء الذي سار فيه رسول الله إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وفي مقام الدعوة أسرى رسول الله بوصف العبودية أيضا، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، كادوا يكونون عليه لبلا. ودائما ما يثني الله تبارك وتعالى على رسله بوصف العبودية: نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، إنه كان عبدا شكورا، وهكذا. فالعبودية أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تسأل نفسك في كل خاطرة تخطر على بالك وقلبك، في كل فعل هل الله عز وجل يحب هذا الفعل أم يكرهه؟ هل أحله أم حرمه؟ هل أباحه أم حرمه عز وجل؟ فإن وجدت أن الله عز وجل أحب هذا الفعل أو أمر به فأنت طاعا لربك، وإن رأيت أنه تبارك وتعالى منع منه فعليك أن تقف مكانك، لأن هذا هو مقام العبودية. تعالوا نرى كيف أن الصورة ناقشت هذا المفهوم للعبودية وردت على أعداء الرسل كيف أنهم أرادوا أن يجعلوا العبودية مفهوما ضيقا في بعض جوانب الحياة أو أن يخرجوها من الحياة أصلا. لتعلم أن أعداء الرسل في هذه الأزمنة وفي هذا الزمان هم جمعوا جميع ما كان من أعداء الرسل من قبل، فربما كان أعداء الرسل من قبل يعادون الرسل لأجل جانب من جوانب الحياة، وأعداء الرسل الآن يعادون الشريعة في كل جوانب الحياة. قال تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير. فيبين الله عز وجل أن اتباع شرعه ودينه إنما يجلب على الناس السعادة، كما قال عبد القائل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر. فهو حين يصدر الآية بذكر الكتاب، كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يبين أن هذا الكتاب سينقسم الناس فيه فريقان. ولذلك قال: إنني لكم منه نذير وبشير. نذير بالعذاب لمن أعرض عن هذا الكتاب، وبشير بالنعيم لمن صار خلف هذا الكتاب. الله عز وجل جعل هذا الكتاب حاكما، ما أنزله ليكون على الأرفف أو ليقبله الناس ثم يضعونه في دواليبهم أو ليوزع في الاحتفالات، إنما أنزله ليكون منهاجا يحكم بين الناس. قال تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا غير. فالله أنزله حكما عربيا، ومن أعرض عنه فإنما اتبع الهوى، ومن اتبع الكتاب فالله هو وليه، ومن أعرض عن الكتاب فليس له ولي من الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله. فالرسول وكذلك جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يبينون للناس ما أنزل من عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة. يبين كيف أن الناس يختلفون في أوامر الله عز وجل، وأن من اتبع الكتاب هو الفائز، وأن من التزم كتاب الله عز وجل ودينه وشريعته سيتحمل في سبيل ذلك، وهذا ملحظ في السورة أيضا، سيتحمل في سبيل ذلك الأذى، ولابد له أن يتوكل على ربه عز وجل، لأنه لا خيار له إلا في ذلك. قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذا تمضي من الصورة في بيان أن من التزم الكتاب والسنة والشريعة يبشره الله بالعيش السعيد في الدنيا والآخرة، وأن يستغفروا ربكم ثم يتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا أم في الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة إلى أجل مسمى، أي في الدنيا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله في الدنيا والآخرة. وهذه الشروط المتكررة في السورة. فسيأتي بعد قليل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ويأتي في هذه السورة: فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. فهو يقول: وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أريد من حضراتكم أن تراقبوا آيات السورة وتكرار المعاني فيها، وكيف أنهم هنا يقول: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وكيف أن الرسل سيقولون ذلك لأقوامهم كما سيأتي في قوم هود: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ومنهم من يقول ولا تتولى مجرمين. قبل أن تنتقل السورة إلى صراع الرسل مع أقوامهم تذكر أن العبد لا بد أن يكون مخلصا لربه وأن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول قتلت فيك حتى استشهدت، فيقال كذبت، قتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يهمل به فيسحب على وجهه الى النار، ثم يؤتى برجل فيقال له، ثم يؤتى بعالم او بقارئ القران فياتي الله به فيعرفه نعمه ويعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول تعلمت فيك القران وقراته وعلمته، فيقال كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار، ثم يؤتى برجل منفق في سبيل الله او هكذا يظن، فياتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول ما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها، فيقال كذبت، انما انفقت ليقال جواد وقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. معاويه رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث اغشي عليه، فلما اتاه قال هؤلاء يفعل بهم كذا، فكيف نحن، فكيف بنا نحن؟ صدق الله عز وجل وقرا هذه الايه من سوره هود، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الايه كما قال اهل العلم مخصوص من قول الله تبارك وتعالى في سوره الاسراء، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، فانما الناس من يريد الدنيا ولا يحصلها ومع ذلك هو في الاخره من الخاسرين. ثم تنتقل السوره بعد بيان ان هؤلاء المتشبعون في الارض الصادون عن سبيل الله عز وجل لم يكونوا معجزين لله عز وجل، وفي الارض ايات للموقنين، اولئك لم يكونوا وانا افضل ممن افترى على الله كذبا، اولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكسبون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ويبين الله عز وجل الطائفة الأخرى التي كذبت كتاب الله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، سنرجع إلى هذا المعنى في آخر السورة مع قوله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد. ثم تنتقل السورة إلى البيان العملي، بيانت السورة إذن مفهوم العبودية، وبيانت أصناف الناس، وبيانت أن من يلتزم الحق ربما يتعرض من الأذى، كل هذا إجمالا. تعالى لننظر فيما فصلت فيه السورة، فبدأت في ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه، وقد جاء نوح إلى قومه بنفس دعوة جميع الرسل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فما كان جواب هؤلاء؟ تعالى لنلحظ كيف أن في كل قصة ملحظا مختلف عن القصة التي قبلها أو التي بعدها، ولو جمعت هذه الملاحظات سيستمع عندك ما يقوله الآن المبطلون في أجهزة الإعلام ومن يسمون أنفسهم الليبراليون والعلمانيون وغير ذلك. تعالوا ننظر كيف أن القرآن كأنما نزل اليوم غرضا صريا يصف لنا أحوال الناس من حولنا، فإن نوح عليه السلام لما جاء إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذا هؤلاء نظروا إلى أتباع نوح عليه السلام من المؤمنين بأنهم أراذل حفراء لا يفهمون شيئا، لأنهم الفئة الدون كما قالوا أيضا في سورة الشعراء أنهم لك واتبعك الأرذلون، وهم يقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، إذا فأتباع المطل عند هؤلاء أراذل حقراء كما يقول اليوم من يسمون أنفسهم أهل النخبة والفكر المستنير الذين استوقفوا علومهم ليس من القرآن ولا من السنة فإن ما استقر عنده من هذا وجعله من هذا يعيش به ويدعو إليه ويعمل به هم أصحاب العقول المظلمة المتخلفة الذين يريدون إعادة عقاب الشريعة إلى الوراء، هم الذين سابقون على الناس الفقر وضنك العيش، هكذا يقولون. لماذا؟ لأنهم أهل النخبة، النخبة المثقفة المفكرة الذي لم تستطع علومها ولا فكرها من القرآن ولا من السنة أبدا، من أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة، أصحاب الحضارة التي ينبغي أن نأخذ بسنتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. تشابهت قلوبهم، نفس الدعاوى، نفس الدعاوى. ففي كل قوم من أعداء الرسل ينظرون إلى أتباع الرسل على أنهم مضاجر، متخلفون، رجعيون، متعصبون، وهابيون، إرهابيون، متخلفون، سلفيون وغير ذلك. كل هذا وصف واحد مرده إلى من قال للناس اتبعوا شريعة الرحمن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عند هؤلاء القوم أراضٍ. فقال له قوم نوح، قال قوم نوح له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضٍ بادي الرأي، ماذا تريدون إذا من الأراضٍ؟ ماذا تريدون منهم؟ يريدون منهم الإخصاء عن الحياة تماما، ألا يظهروا في المشهد، ألا يكون لهم دور في إدارة دفة البلاد. كما يقولون الآن إن من أعظم حسنات نظام مبارك البائد عليهم الله ما يستحقه وعلى سائر الفرعين إلى يوم القيامة، من حسناته كما يقولون أنه كان يضع هؤلاء في السجون، وأن هؤلاء الذين ينادون الآن ويدعون الناس إلى اتباع شريعة الرحمن، هؤلاء من أين خرجوا لنا؟ ما كنا نراهم قط، كانوا في السجون. وهذه من حسنات نظام مبارك، ألا مبارك، هذه من حسنات نظامه. وهؤلاء لو أنهم سلمت إليهم البلاد فسيأتي الخراب وسيأتي كذا وكذا، كما سيأتي أيضا من أقوال أعداء الرسل في ثنايا الصورة أيضا. إذن فقد طلبوا من نوح أن هؤلاء الذين يتبعونهم أراذل، وأنهم لابد أن يأخذهم، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نجلس معك في مجلس واحد مع العبيد الذين هم عبيدنا، مع بلال وخباب وعمار وغيرهم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تطغوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الضالين. فهنا أراد الأقوام الذين تشابهت قلوبهم نفس الدعوة، فرد عليهم نوح عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أننزلكموها وأنتم لها كارهون؟ يقول لهم الله عز وجل: أتاني رحمة من عنده، أي هذه الدعوة، فأن تكونوا عبيدا لله عز وجل لتمحوا. إن اجتذبتم شريعة الله عز وجل فهي تأتي لكم بالرحمة، لا تأتي لكم بالمشقة فقط. هكذا يقول لهم نوح: أتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، وفي قراءة فعميت عليكم، أنتم الذين عمت أبصاركم عن رؤية محاسن دين الله وشريعته، ليس في ناقصة، بل أنتم الذين عميت أبصاركم عن ذلك. ثم قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، كيف أطرد أتباع الرسل؟ كيف أطرد من كذب الشريعة؟ ما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم. ثم رد عليهم دعواهم تماما كما أنهم وصفوا أتباع رسول الله لأنهم أراذل، قال لهم: ولكني أراكم قوم تجهلون. صلى الله على نوح وسلم، هنا يقول لهم: ولكني أراكم قوم تجهلون. وبعد قليل في السورة أيضا: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلأن تقولوا عنا أراذل لأن أتباع السنة، فنحن نقول عنكم أنكم أهل باطل، والله يصل بين الفريقين. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم مراقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويبين لهم أن ظلم أتباع الرسل من أسباب الهلاك ومن أسباب العذاب، فيقول لهم: ويا قوم، من ينصرني من الله إن تركتموني؟ أي لا تأتي النصرة بأن يطرد أتباع رسول الله، بأن يطرد أتباع القرآن والسنة، لا تأتي النصرة بهذا أبدا، بل العكس، يأتي الخذلان بذلك. وصور من أولي العزم من الرسل يقول لقوم: إذا قوم، من ينصرني من الله إن تركتموني؟ أفلا تذكرون؟ ثم يأبى هؤلاء إلا العناد مع دعوة الرسل، حتى يأذن الله تبارك وتعالى لرسوله نوح عليه السلام بأنه سوف يهلك هؤلاء. وهنا لأن الإيمان قول وعمل، ولأن العبودية في الظاهر والباطن وحتى في المشاعر، ابتلي نوح عليه السلام ليكون نموذجا يتأسى به من بعده عليه الصلاة والسلام. ابتلي ابتلاء شديدا جدا في أشد ما يبتلى به إنسان في مشاعره، فإن الله عز وجل قضى الهلاك على قومه إلا من آمن وكان في من هلك أحب الناس إلى قلبه ابنه. فأوحي على نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يصنع نوح فلكا أي سفينة في الصحراء، فيؤمن المؤمنون بأن هذا أمر من عند الله. أتباع نوح ما قالوا كيف ترمي سفينة في الصحراء، ما هي الحكمة؟ أبدا، ليس حال العبد مع أوامر الله أن يسأل عن شيء، وإنما أن يقول سمعت وأطعت. حال فقط أن يعلم أن هذا أمر من عند الله، ثم كيف وضع نفسه في موطن ناقض لكلام الله ونصوصه وأوامره؟ سلم بذلك أتباع نوح. وأما أعداء نوح فمروا عليه يسخرون، كلما مروا عليه ملأ من قومه سخروا منه. كيف تبني سفينة في الصحراء؟ أجننت؟ وقد رأوه من قبل الجنون حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما جاءت اللحظة الفاصلة قال الملك عز وجل الذي لا يجري في كونه شيء إلا بأمره، كما بيانت السورة في كلمات مزلزلة مهيبة تبين المعنى الذي تهيمن الذي يهيمن على السورة، أن الله عز وجل هو المهيمن وهو الملك الحق وهو الذي لا يجري شيء في كونه إلا بإذنه. وقيل يا أرض ابلعي مثلك، أمر للأرض من الذي يأمر به غير الله عز وجل؟ لا يمكن. ويا سماء أطلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهنا أصابت نوح بعضا من الحيرة، أصابه بعض من الحيرة، فقام يسأل ربه عز وجل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما قال له يا رب قد وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي، فهل يسأل العبد ربه لما فعلت هذا؟ هذا لا يكون لا في أمر كوني ولا في أمر شرعي. فوقف نوح متأدبا مع ربه يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي قد وعدتني بإنجاء أهلي، فرأيت أن ابني من أهلي لكني أعلم أن وعدك الحق، فلا بد أني أجهل شيئا ما. تأدبا مع ربي، وأنت أحكم الحاكمين، وأنت أحكم الحاكمين، الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل لما شرع كذا ولا لما أحل كذا ولا لما حرم كذا، ولا يسأل عما يفعل حتى في الأمور الكونية، لما أحيا فلان وأفقر فلان وأغنى فلان وأنضل فلان وأمات فلان. سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي تبرأ منه يا نوح، تبرأ من ابنك، تبرأ منه لأنه كان كافرا. وهذا كلام شديد جدا في بيان أن المسلم يحب لله ويبغض لله. فماذا قال نوح؟ هل قال هذا غم فوق طاقتي لا أستطيع ذلك؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وعد مجرد هذا السؤال ذنبا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم تنتقل الصورة سريعا إلى نموذج آخر من الطواغيت والطغاة والظالمين وأعداء الرسل مع رسول آخر هو هود عليه السلام، فالحديث بقيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الله بحمده والملائكه من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتقيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، انتقل السوره الى بيان امر اخر من صراع اعداء الرسل مع الرسل، وتأتي إلى هود عليه السلام فأتى بنفس الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة جميع الرسل إن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهنا يقول لهم هود: لو نأيتم عن معبودية بخطوة واحدة فهذا من باب الاستمرار على الله عز وجل. يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مسلمون. ثم يبين لهم أن شريعة الله التي جاء بها تجلب عليهم الخير العظيم والسعادة والأمن وصلاح الحال. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. أليست هذه نفس دعوة نوح في سورة نوح: وأن استغفروا ربكم أيضا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهنا يقول هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. الشريعة سبب من أسباب رغد العيش وصلاح العيش. أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هنا الله عز وجل يخبر الخلق والمؤمنون يؤمنون بذلك، وهي دعوة جميع الرسل التي جاءت في أول السورة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فهنا يقول هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فإن تولوا عن ذلك فلا يتولى عن هذه الدعوة إلا المجرمون، ولا تتولى المجرمين عن العبودية لله عز وجل وعن طاعة أمره والتزام شرعه. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هؤلاء القوم الذين هم عاد قوم هود بين الله عز وجل في غير موضع أنه أشد الناس قوة وخلقة. قال تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مدينة العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبين أيضا في سورة الشعراء أنه مع شدة خلقهم وقوتهم إذا بطشوا جبارين. قال تبارك وتعالى في سورة الشعراء من قول هود: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. إذا فهم أقوياء جبارون يبنون بكل ريع آية يعبثون يريدون اللهو واللعب ويسخرون من الناس وإذا بطشوا جبارين. إذا هذه حضارة قائمة على القوة وعلى اللهو وعلى الرفاهية المدعومة تماما كحضارة أمريكا الآن. وأيضا قال عنهم عز وجل في سورة فصلت أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ تخيل أن أقواما بهذا أشد الناس خلقة إذا بطشوا جبارين، ومع هذا يدعوهم هود أن الذي هم عليه من القوة لو أنهم اتبعوا الشريعة فإن الله عز وجل سيزيدهم قوة، ولو أنهم أعرضوا فهم مجرمون. ثم يتصدى لهم يقول: يا قوم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. موقف عظيم جدا من نبي الله هود: اجمعوا ما عندكم من الكيد والمكر ولا ترحلوه عني. لماذا هذه الجرأة في مقابلة هؤلاء الأقوام الذين هم إذا بطشوا جبارين؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهنا نسأل سؤالا لمن يقولون لنا: لو أننا تبنى شريعة الله عز وجل فكيف الشأن مع أمريكا ومع أوروبا؟ كيف الشأن معهم؟ كيف نعيش؟ سيخربون علينا حياتنا كأن الكون ليس له مدبر خالق آمن الله لا يجري في كونه إلا ما أراد. فهنا هود عليه السلام يرد هذه الدعوة، بل يقف في وجه هؤلاء وصفة شديدة فيقول لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والدابة هي كل ما يضب على الأرض، أي يقول لهم: أنتم من مخلوقات الله عز وجل، لن تعلوا على أمر الله أبدا ولن يجري في كون الله إلا ما أراد، وإنما أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. تذهبون ويأتي غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ثم يهدأ الله بهلاك الطغاة ونجاة المؤمنين وتنتقل الصورة لتكشف لك مرة أخرى عن خبايا هؤلاء، عن خبايا نفوسهم وعن بغضهم لشريعة الله عز وجل، فتنتقل الصورة إلى موسى صالح عليه السلام وهو يقول لقومه نفس الدعوة ويدعو ويؤمنهم على استجابتهم لدعوتهم أن يرزقهم الله الخير وأن يقربهم منه وأن يجيب دعوتهم. وانظر في هذه القصة كيف أنهم خالفوا أمرا واحدا فقط فهلكوا جميعا، وأن من نفذ هذه المخالفة شخصا واحدا فقط فلما أقروه على منكرهم هلكوا جميعا. انظر إذن، قال لهم صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الدعوة، وقال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، أي لو فعلتم ذلك يقربكم الله منه ويستجيب دعاءكم، يكشف كربكم ويفرج همكم ويطلب أحوالكم ويبدلكم من بعد خوفكم أمنا. فإذا بهم يردون دعوتهم بنفس ما قال من قبلهم من أسلافهم ومن بعدهم ممن تشابه قلوبهم. فقال لهم صالح، هم يقولون له يا صالح قد كنت فينا موجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ضع خطا تحت هذا، ما المقصود بهذا؟ قد كنت فينا مرجوا أي كنت فينا محمودا عندنا، مرغوبا عندنا وغيرنا، قبل هذا أي قبل أن تدعونا إلى أن نعبد الله. أليس هذا تماما كالذي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذهب به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن أنفل، فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي جاء أنزل الله على موسى به الوحي، جاء يبتلي فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة نعم، لن يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هي تماما قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. لماذا العداء؟ لأن الرسول يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولن تتقربوا في شيء إلا بعد الرجوع إلى سيدكم ومولاكم، وهم لا يريدون ذلك. فقالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا من نعبد من يعبد آباؤنا؟ فابتلاهم الله بأمر واحد فقط. قال لهم صالح يا قوم هذه نعمة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، ناقة لا تمسوها بسوء وستأتي لكم في يوم بالماء وفي يوم باللبن، يعني هي من نعم الله عليكم. فأبوا. وانظر إلى قول الله تعالى في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله أسقيها. من الذي انبعث ليقتل الناقة؟ شخص واحد فقط، أشقى القوم، فعقر الناقة شخص واحد فقط، لكن الله عز وجل قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم بصيغة الجمع، مع أن واحدا فقط هو الذي عقر الناقة لكن هلكوا جميعا. لماذا؟ لأنهم أقروا هذا الواحد على ما فعل من مخالفة علم الله عز وجل. وهنا الخطورة، أن ترى ليل نهار في أجهزة الإعلام من يطعن في الشريعة ومن يقرب الناس من الشريعة ومن يفزع الناس من الشريعة ومن أتباع الشريعة، فلا بد أن يكون لك موقفا في قلبك على الأقل وفي ذهنك كذلك وفي دعوتك، لأنك لو أقررت على ذلك كنت مع هؤلاء في نفس المآل والعقول. فهنا قوم صالح بعث واحدا عقر الناقة وأقروه جميعا فهلكوا. ثم تنتقل الصورة إلى نموذج آخر، هل العبودية تعني أن الإنسان يفعل ما يشاء أم أن له حرية حتى في مجال الأخلاق؟ حرية الجنس، حرية الشهوة، الرجل يأتي ما شاء من النساء بل يأتي الرجل إن شاء والمرأة تأتي المرأة إن شاءت، هذه هي الليبرالية المستوردة من أوروبا وأمريكا التي يراد لنا أن نعيش فيها تحت مسمى الحرية، حرية التحكم من الأخلاق. فتضرب الصورة مثالا آخر، فيأتي لوط عليه السلام إلى قومه بنفس الدعوة يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ويبين لهم أن دعوة الرسل لا تنفك عن السلوك وأنهم ما ينبغي لهم إلا أن يكونوا مستقيمين على دين الله عز وجل إنك لتعلم ما نريد، ويهاجمونه كما في غير مكتوبة لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ما جملته أنه إنسان طاهر يدعوهم إلى الطهارة، إلى العفة، إلى الابتعاد عن النوح وعن السحاب وعن الزنا. فإذا بهم يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أنزل ذلك على وقعنا الآن، وانظر إلى الدعوات للحوض على النقاب وعلى الحجاب وعلى العفة، ويسألون كل مرشح أو كل إسلامي تعالى يدعونه في قفص الاتهام. إذا ما وصلت إلى الحكم، هل ستملكون بيوت الدعاوى؟ ماذا ستفعلون في البكيني؟ وماذا ستفعلون في الفنادق الخمس نجوم التي يأتي لها السياح ليقوموا بكذا وكذا؟ وهل ستأخذون الحجاب على النساء؟ وماذا ستفعلون مع الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب والعرض وغير ذلك؟ كأنها تهم، كأنها تهم. ويقف من ينتمي إلى التيار الإسلامي خلف قفص الاتهام يدافع عن ذلك بأن هذه شريعة ربنا، وأن هذه أخلاقنا، وهذه عقيدتنا، وهذا ديننا، وهذا مسلكنا. وإذا بهم يقولون إذن ستجدون على الناس الشقاء ويخوفون الناس، ستعيشون بغير أفلام، بغير مسلسلات، بغير عمر، بغير زنا، بل إنهم تضرعوا أكثر من ذلك. فقالوا إذن سلام وصلتم إلى الحكم، ستطبقون الحدود حتى الزنا، الزاني يوجد وإن كان محصنا يوجد؟ فنقول نعم. فيقولون هذه وحشية، الناس والشباب لا يستطيعون الزواج، إذا فماذا نفعل؟ نوقف لهم في الزنا؟ أريد أن أسأل واحدا من هؤلاء، لو وجدت شابا يزني بامرأتك أو بابنتك أو بأختك، ما الذي تحبه؟ أن تعذره لأن الفواحش منتشرة والزواج قليل؟ هل ندعو الناس إذن إلى غشم، يعني منبع غشم الفواحش؟ لا، يريدون أن يغلقوا هذا المنبع، يريدون أن يحافظوا على العرض والفساد، ثم النتيجة لا يريدون لها أن تتغير. الشباب ينحرف، إذا مسحوقهم ينحرفون، ونسهل لهم الأمر، لا نخوفهم حتى من الزنا لنرضعهم عن ذلك، لا نخوفهم من ذلك، وإنما نعذرهم في ذلك. إذا فتح أبواب الفواحش والمنكرات وترك الشباب يزني ولا أحد يتكلم، لأن الزواج أصبح عسيرا، هكذا يقولون. وهكذا رد قوم لوط دعوة لوط بنفس الأمر، أخرجوا آل لوط من قريتكم وما التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون. وأنتقل إلى آخر ملحظ من دعوة الأسر في هذه السورة لأكمل بعد الخطبة إن شاء الله، لمن شاء أن يسمعكم مع قصة شعيب عليه السلام، نموذج آخر من الصراع في مفهوم العبودية. هل العبودية تشمل التصرف في الأموال؟ قد علمنا أنها تشمل التصرف في الأعراض وفي كل شيء. هل في الأموال أيضا؟ نعم، العبودية تشمل ذلك، تشمل كل شيء في الحياة. جاء شعيب إلى قومه بدعوة الرسل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فقط لا، ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان. ثم أقول لهم ولا تنقصوا الناس أشياءهم، ثم أقول لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ينهاهم عن الفساد في الأرض وهم كانوا يورعون الناس. قال لهم في سورة الأعراف ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. دعوة الرسل تمكن ذلك كله. يقول لهم لا تسرقوا، لا تنقصوا المكيال والميزان، لا تظلموا، لا تورعوا أمن الناس، لا تبخسوا الناس أشياءهم، أعطوا كل ذي حق حقه. هذا يقوله مع نفس القوم تعبد الله ما لكم إله غيره. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نصر كما يعبد آباؤنا، انتبه، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نفس الدعوة التي تدعى الآن، يأتون بالرجل هل أنت إسلامي؟ وكلمة إسلامي كلمة مدهشة لأننا مسلمون، يقصدون أن مرجعيتك هي الإسلام. نعم، إذا فماذا ستفعل في الربا؟ ماذا ستفعل في البنوك الربوية؟ ويقف الرجل كأنه متهم من وراء القفص، يقول إن الله حرم الربا وتوعد على الربا بالحرب وجعله ممحوقا، يمحق الله الربا. وأعدوا من دونك هؤلاء في وقت يئن فيه العالم أجمع من الفوائد الربوية، وتخرج الدراسات الأوروبية والآسيوية تنشب إلى تقليل حجم الفائدة أو إلى جعلها صفرا أو إلى التزام الناس ب بالنظام الإسلامي الاقتصادي، ويخرج منافق فيكون ما بين الإسلام والاقتصاد أو السياسة أو الحياة، لا شأن للإسلام في ذلك أبدا، لا شأن في كل شيء. فهل حرمة أن ندعو الناس إلى ألا يتعاملوا بالربا، لألا يزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى فاحشا بغير عمل؟ وهل تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أن يبين لنا ما الذي نفعله في أموالنا؟ أبدا وكلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في قوله عند الخمس إلا عند خمس إلا في بدي، إنما أنا لكم نصف الواجب أعلمكم. وقال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا فلست مخيرا في ذلك، لابد أن تكتسبه من الحلال ولا حتى في إنفاقه، لابد أن تكتسبه أيضا فيما أحل الله عز وجل. فهنا قول يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نصل كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. انظر انظر إلى دعوة الرسل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دعوة الرسل تريد الإصلاح، وهؤلاء كما قال الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لكن أن يأتي الإصلاح أبدا إلا من جهة دعوة المسلم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم تنتقل الصورة سريعا إلى ذكر فريقين من الناس، شقي وسعيد. والشقي من أعرض عن دين ربه، والسعيد من عرف ربه. السعيد من عرف ربه عز وجل، السعيد من التزم شرعه تبارك وتعالى، السعيد في هذه الدنيا من قال عنه تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لن يدعو ديننا قط، لن يدعو ديننا قط إلى أن نعيش بائسين في هذه الدنيا رجاء الثواب في الآخرة أبدا. وعلينا بالسعادة في الدنيا والآخرة وبالصلاح في الدنيا والآخرة وبالأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالسورة تقول عن الناس فمنهم شقي وسعيد. فالشقي هنا الذي ابتعد عن دين ربه ولم يتبع شرعه شقي في الآخرة، والسعيد هنا سعيد في الآخرة. فأما الذين سعوا فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي أبدا، إلا ما شاء ربك أن يخرج من أعضاء الموحدين من النار. إن ربك فعال بما يريد. فالسعيد إذا جاءه ملك الموت قال عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأجلوا من جنة الذي كنتم توعدون. وأما الأشقياء ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا ما نزلوا إلى القبر فهؤلاء قبورهم موضة من رياض الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء قبورهم تحترق عليهم النار. فإذا ما قامت القيامة هؤلاء يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهؤلاء يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرصدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هؤلاء في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وهؤلاء تحت ظل الحمل والليمون ونترك المجرمين إلى جهنم وردا. فإذا ما أقبلوا على وقت الحساب فهؤلاء الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجبل في سم الخياط يرون المؤمنين يسابون إلى الجنة ادخلوا بسلام آمنين، والآخرون يقول لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هؤلاء يقول لهم في الجنة كلوا واشربوا حنيئا بما كنتم تعملون، وهؤلاء يقول لهم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هؤلاء سقاهم ربهم شرابا طهورا عينا فيها تسمى سلسبيلا، وهؤلاء سقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم. هؤلاء يلبسون من سندس واستبرق متقابلين من الحريم، وهؤلاء قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. سلام منه، سلام قولا من رب رحيم. وهؤلاء قولهم في النار اخزاء فيها ولا تكلمون. هؤلاء يبشرهم ربهم برضوانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهؤلاء يقال لهم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. ان ندعو الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ان ندعو المتقين كالفجار. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. بقيت وقفه واحده اكلنا بعض الصلاه. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تجعلنا من السعداء يا رب العالمين. اللهم اتي الانسان تقواها وزكها انت خير من تزكاها انت وليها ومولاها. اللهم حبب لنا ديننا وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك المخلصين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك المقربين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اشف كربنا وكرب المكروبين من المسلمين. فرج همنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، زود الايام منا، اقض ديوننا، واسع ارزاقنا، اصلح احوالنا، اصلح فساد قلوبنا. اللهم ارضنا، اللهم ارض عنا رب العالمين، اللهم ارض عنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، نصف على وجبها، سواها وعلى نيتها، وما انت اعلم به منا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بتوحيد الارض جميعا يا رب العالمين. اللهم عليك بتوحيد سوريا وتوحيد ليبيا وتوحيد اليمن وسائر تواريخ الارض. اشهد وفضلك عليهم يا رب العالمين كما ظلموا عدالك وتقوا وغضبوا في بلادك واغتروا فيها الفساد. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسر، ولو كره المجرمون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم افتح لنا نصبه دينك ولا تستجرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك عبدك ونبيك. هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. فتذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. واقم الصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وعليه وبعد. فهذه السوره الكريمه كما بينا تبين من اولها الى اخرها مفهوم العبوديه لله عز وجل، وهي في اخرها وفي اواخرها بعدما ذكرت هذا القصص العظيم من قصص الانبياء، وذكرت العواقب عاقبه المتقين والسعداء وعاقبه الاشقياء، فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار، واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، فانها تذكر المنهج الذي ينبغي للانسان ان يلتزمه في هذه الدنيا لاقامه العبوديه لله عز وجل مع ما سوف يلقى من اذى من اعداء الرسل. فياتي في ايات في اخر السوره: فاستقم كما امرت، ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اذا فهذه ايات اربع تبين من هذا لابد من تنبؤه. اول ذلك قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما امرت. الاستقامه اي على الطريق المستقيم الذي امر الله تبارك وتعالى ان يسير عليه، والذي لن يصل احد الى الله عز وجل الا بالسير عليه كما قال تبارك وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الاستقامه ليست اختياريه لكل انسان ان يختار طريقا يسير به الى الله عز وجل، ولهذا قال: فاستقم كما امرت. وهذه الاستقامه التي انت مامور بها هي استقامه في الظاهر والباطن، في الاعمال الظاهره وفي المشاعر الباطنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرصاه ولاع من فوق الصراط يقول: ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا او ولا تعوجوا. وداع من فوق، فاذا اراد انسان ان يفتح شيئا من هذه الابواب قال: ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تلج. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الاسلام، والصران حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله، والداعي من فوق كتاب الله، والداعي الذي يقول ويحك لا تفتح واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث المستفاد منه ان الانسان في سيره الى الله عز وجل حوله فتن عن يمينه وعن شماله ابواب. هذه الابواب جعل الله عليها سطر، هذه السطر في الحقيقه هي ما جعله الله حاجزا لك عن بلوغ الحرام. يعني مثلا الزنا والعياذ بالله، لم يقل الله تبارك وتعالى لا تزنوا، وانما قال لا تقربوا الزنا، فحرم النظر الى العورات، وحرم الخلوه للنساء، وحرم الدخول على غير المحارم، وحرم الخضوع بالقول، وحرم لبس المرأة لما لا يخطو عورتها التبرك وغير ذلك. كل هذه تعتبر من الأسلاك الشائكة التي حول هذه الحومة، حومة الزنا. من تخطى وقفز من هذه الأسلاك سيقع في شيء من الزنا. الذي يطلق عنا لبصره أصاب شيئا، والذي يطلق عنا نفسه أن يفعل أكثر من ذلك أصاب شيئا. وأنت الأبواب مفتوحة حولك من فضائيات ومن غير ذلك وإنترنت وغير ذلك. وأنت مأمور أن تستقيم في سلوكك، أن تعلم أولا كيف الاستقامة. هذا يكون لأنه قال تستقم الحال كما أريد، إلا أن تعلم هذا الأمر أصلا، لأنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فلا بد أن تتعلم أولا الأمر، تتعلم السنة كيف تصل إلى الله عز وجل، ثم تلتزمها عملا وسلوكا ظاهرا وباطنا. لا يمكن لإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنا موقن بذلك وأعلم أن هناك آخرة وأن هذه الآخرة ليس فيها إلا ضرار، إما الجنة وإما النار، وأن ثواب الطائعين الجنة وأن عقوبة العاصين النار، ثم بعد ذلك يسلك طريق المعصية وهو لا يواجه ذلك. هذا لابد أن يكون هناك خلل في معتقده أو في قوة إيمانه، لابد أن يسلم هذا المعتقد سلوكا. فأنت تؤمن أن الرسول هو رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون السلوك الذي تثمره هذه العقيدة فيك أن تلتزم سنته. تؤمن أنه جاء بمكان الأخلاق، إذا لابد أن يؤثر فيك قربك مع الله عز وجل في أخلاقك مع الله عز وجل بتقواه ومع الناس كذلك. وأنت تحذر في طريقك أن تدل، أن تدل في البدعة فتعتصم بتعلم السنة، وأن تدل في الكبائر والمعاصي فتعتصم بلزوم الحدود التي بيانها الله عز وجل. وتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات، فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعنده، فقد استبرأ لدينه وعنده. إذن هذا الطريق المستقيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من طريق غيره يوصل إلى الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تفعل. هل أنك في سيرك في الطريق المستقيم أصبت ذنوبا؟ لا يعني هذا خروجك عن الطريق، يعني أنك تعثرت فأحدث توبة. يعني الآية ترشد إلى أنك لن تكون بنعزل عن ارتكاب الذنوب أحيانا، وإنما لا تقف عن السبيل. هناك فرق أنك تكون سالكا للطريق المستقيم، فإذا ما أخذت شيئا من المعاصي تبت، وهناك فارق أن تسلك هذا الطريق أصعب من طريق آخر. ولذلك أقول: فاستقم كما أمرت. هب أنك وقعت في شيء من مخالفة هذا الأمر، ومن تاب معك تب إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وإن أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما يأتي في نفس هذه الآيات. ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تطغوا
نهيا عن مجاوزة حدك مع الله عز وجل. ما هو الطغيان؟ الطغيان مجاوزة الحد، ولذلك سمي منه الطاغوت. قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما هو الطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله: كل من جاوز حده من معبود او متبوع او مطاع. كل ما جاوز العبد به حده من معبود او متبوع او مطاع. ولذلك قال: راس الطواغيت الشيطان، لانه دعا الناس الى تعاطيه من دون الله. وقد قال الله عز وجل: لم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراطي مستقيم. عبادة الشيطان ليست أن تسجد له، وإنما أن تطيعه فيما أمر به بخلاف أمر الله عز وجل. قال: والساحر طاغوت الذي يسحر للناس، يدعي أن بيده النفع والضر، والله يقول: وليس وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله فقد ادعى ما ليس له. قال: والكاهن طاغوت لأنه يدعي معرفة الغيب. وقد قال عز من قائل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. والحاكم بغير ما انزل الله طاغوت، الذي يريد ان يحكم الناس بغير شريعه الله طاغوت، لان الله عز وجل قال: ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. والمتحاكم الى غير شريعه الله طاغوت، لان الله عز وجل قال: الم تر الى الذين يريدون يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل هؤلاء جاوزوا حدهم في العبودية، وأنت لابد أن تلزم حدك، فاستقم ولا تضغط. ثم يختم الآية: إنه بما تعملون بصير. ماذا أفاد اسمه البصير، وجود اسمه البصير في هذه الآية؟ أولا أفاد المراقبة، لأنك حين تعلم أن الله بصير يراك ويرى ظاهرك وباطنك، لابد أن تخشى من اطلاعه عليك، فتستقم كما أمرت ولا تضر. وأيضا ماذا أفاد؟ إنك لكي تستقيم ربما تتعرض للأذى من الآخرين، فالله يقول لك: لا تبالي بذلك فأنا أبصر ما أنت عليك. أي أنه يعلم ما يحدث لك، والله على ما يفعلون شهيد، كما قال عز وجل لموسى وهارون حين قال له ربنا: إننا نخاف أن يسقط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، أنني معكما أسمع وأرى. فهنا قوله: إنه بما تعملون بصير، فيه تحذير من الحيد عن الاستقامة، وفيه تطمين للمؤمن أن الله يبصر به ويعلم حاله ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإن أردت أن تستقيم فاعلم أن طريق الاستقامة لا يستوي معه أن تكون مستقيما وأن تكون مع الظالمين والكافرين والمنافقين، إما هذا وإما ذاك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا لهم. ما العاقبة لو فعلتم ذلك؟ الذين يدعوننا الآن إلى الانتماء في أحضان أوروبا وأمريكا، وأن الحياة تقف والرزق سينقطع وستخلو البلاد لو خالفناهم، أبدا، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. الله يقول تبارك وتعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. ما هي العاقبه الركون لهم؟ فتمسكهم النار. طب هذا في الاخره وفي الدنيا ايضا. وما لكم من دون الله من اولياء، يعني اما ان تختار ان يكون الله هو وليك او هؤلاء. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ذلك ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. فهنا يقول لك: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء. وبعدين هتنتصر، هتسعد، ثم لا تنصرون. الم يقل عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ما العاقبه اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اذا تنفى النصر والسعاده وكل خير عن من ركن الى الظالمين أو من اتبع مسلكهم أو منهجهم. فالآية تقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم ترشد إلى تقوية العلاقة بالله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وترشدك إلى ما ذكرت به منذ قليل أتبع السيئة الحسنة فرقها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الصلاة أرشد الله عز وجل رسوله لها صلى الله عليه وسلم في فترة في أشد فترات الدعوة إيذاء له ولأصحابه، فقام قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكي تتحمل هذا القول الثقيل تبعات الالتزام به لابد من تقوية الصلة بالله عز وجل. فأقم الصلاة، وآخر وصية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لابد أن تعلم وأنت مستقيم على طاعة الله عز وجل أنك لابد أن تصبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على الأقدام المؤلمة وصبر على إدانة الآخرين لك سيصفونك بأوصاف مشينة ومهينة وسيتهمونك وسيحاربونك، اصبر على ذلك. لماذا تصبر؟ لوجه الله عز وجل. قال تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. طب كيف تصبر بالله عز وجل؟ قال تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. هو الذي سيصبرك، فكأنما يقول لك اصبر وسلم الصبر فأرزقك الصبر. سلم أن أصبرك لأصبرك. واصبر وما صبرك إلا بالله، وهنا يقول واصبر ولابد أن تنظر وأنت تصبر في العواقب. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. راجع إجمالا والمفصل يعني حتى نختم يعني سورة يوسف الذي وصف في غير موطن في السورة بأنه من المحسنين، وراجع كيف تعرض لمحنة ثم لمحنة ثم لمحنة والله يوصفه بكل في كل موقف بأنه من المحسنين، حتى إذا ما جاء وقت التمكين له علم ذلك وقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وأنت تصبر إن استقمت وأحسنت واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ختم السورة كما ذكرت بقول الله تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر إيه؟ بعضه أم كله؟ كله. أي أمر؟ الأمر الكوني، بمعنى أنه لن يقع في كونه إلا ما أمر به تبارك وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا رد لقومه. وكما قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وقعت الأقلام وجفت الصحف. هل الأمر الكوني فقط؟ بل الأمر الشرعي كذلك. كل الأمر والنهي افعل ولا تفعل هو لله عز وجل، وإليه يرجع الأمر كله، فإن علمت ذلك فاعبده. وهذه العبادة في كل جوانب الحياة، فربما تتعرض لهذا، ربما يكون الأمر صعبا، وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من المستقيمين على طاعته، وأن يرزقك الاستقامة على دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المستمسكين بها العار الدين عليها بالنواجذ الذين لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الغفران والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على فعل طاعتك فاجمعنا في جنتك ودار أعمالك، وأهدينا وأحببنا وأصحاب حبوب علينا مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيق. ونقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.